غافر للعبد ذنبه وخطايا.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حماس تصف علاقتها مع إيران بالاستراتيجية وتؤكد أن طهران تشكل ركنا مهما في مشروع المقاومة. الطيران اليمني المسير يستهدف 3 أهداف عسكرية استراتيجية بالعمق السعودي. ناشطون سودانيون يدعون إلى مظاهرات المليونية اليوم ضد الحكم العسكري في البلاد. تفاصيل النشرة. وصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية علاقة الحركة مع إيران بالاستراتيجية، مؤكدا أن طهران تشكل ركنا مهما جدا في مشروع المقاومة. وقال هنية إن لدى حركته عدة أولويات تتمثل في الحفاظ على القضية الفلسطينية واستعادة الوحدة وبناء تحالفات سياسية مع مختلف الجهات. وبين هنية أن حركته تعمل من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم التفريط بأي من حقوق الشعب، وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة وعاصمتها القدس وتحرير الأسرى، كما تعمل لمراكمة قوة المقاومة في غزة والنهوض بالعمل المقاوم في الضفة باعتبارها نقطة احتكاك مباشر فيما يتعلق بالقدس والجدار والاستيطان. أعلنت الفصائل الفلسطينية تنظيم حملة وطنية ومؤتمر شعبي رفضا للقرار البريطاني القاضي بوضع حركة حماس على قائمة الإرهاب. ودعت الفصائل في بيان لها البرلمان البريطاني إلى إسقاط قرار الحكومة ضد حركة حماس، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني موحد في رفضه للقرار. استنكر حزب الله بشدة قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة حماس تنظيما إرهابيا، واعتبره قرارا خاطئا وظالما، داعيا لندن إلى مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار. وقال حزب الله في بيان إن هذا القرار هو استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام إلى جانب العدو الصهيوني وسياساته القائمة على القتل والإرهاب والمجازر والتدمير. وأكد البيان أن هذا القرار لن يؤثر على الشعب الفلسطيني وعلى حركة حماس ومجاهديها وسائر فصائل المقاومة، بل سيزيدها عزيمة وإصرارا على المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية توازن الردع الثامنة استهدفت أهدافا حساسة بعدد من المسيرات في العمق السعودي. وقال العميد السريع إن 14 طائرة مسيرة استهدفت قاعدة الملك خالد في الرياض ومطار الملك عبدالله ومصافي أرامكو في جدة، وكذلك هدفا عسكريا مهما بمطار أبها. كما قصفت المسيرات اليمنية أهدافا عسكرية مختلفة في جيزان ونجران. حول إعلان العميد يحيى سريع تنفيذ عملية توازن الردع الثامنة، نستمع إلى التقرير التالي.
توازن الردع الثامنة
عنوان العملية الكبرى التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت من خلالها العمق السعودي ب14 طائرة مسيرة.
بيان صادر.
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن أن القوات المسلحة اليمنية قصفت عددا من الأهداف العسكرية والحيوية التابعة لقوى التحالف السعودي، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف تمت بطائرة مسيرة من نوع صماد 2 و3.
استهداف قاعدة الملك خالد في الرياض بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 3، قصف أهداف عسكرية في مطار الملك عبد الله الدولي بجدة، واستهداف مصافي أرامكو جدة بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 2، قصف هدف عسكري مهم بمطار أبها الدولي بطائرة صماد 3، قصف أهداف عسكرية مختلفة في مناطق أبها وجيزان ونجران.
العميد سريع قال إن القوات المسلحة تؤكد قدرتها على تنفيذ المزيد من العمليات الهجومية ضد القوات السعودية والإماراتية في إطار الدفاع المشروع عن الشعب والوطن، مشددا على أن القوات المسلحة سوف تواجه التصعيد بالتصعيد حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار.
إن القوات المسلحة تؤكد قدرتها على تنفيذ المزيد من العمليات الهجومية ضد العدو السعودي والإماراتي في إطار الدفاع المشروع عن الشعب والوطن. إن القوات المسلحة وبعون الله تعالى سوف تواجه التصعيد بالتصعيد حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار، والله على ما نقول شهيد.
إذن وفي ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي في جرائمه بحق الشعب اليمني، فإن قادم الأيام سيحمل المزيد من المفاجآت التي يعدها الجيش اليمني واللجان الشعبية.
تمكنت قوات الحشد الشعبي في العراق من دك أوكار ومعاقل لفلول تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، ومنع عناصره من محاولة إيجاد موطئ قدم لهم في القضاء. وفي كركوك عندنا قائد المقر المتقدم لعمليات المشتركة في المحافظة الفريق الركن علي الفريجي اعتقل إرهابيين 2 وضبط عبوات والصواريخ والعثور على وكر للدواعش. سياسيا رفع تحالف الفتح دعوى قضائية مشفوعة بالأدلة الفنية والقانونية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، مطالبا بإيقاف المصادقة على النتائج لحين البت بالدعوى. تدخل أزمة الانتخابات العراقية منعطفا صعبا مع طرح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مجموعة شروط لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، أبرزها حل فصائل المقاومة وتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة وعدم الزج بها في السياسة وسط موجة جديدة من الاحتجاجات التي تشهدها بغداد للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات. للمزيد حول أزمة الانتخابات العراقية إليكم التقرير التالي.
دخلت أزمة الانتخابات في العراق مرحلة جديدة من السجال والتعقيد بعد زج سلاح المقاومة وتزكية الحشد الشعبي من الفاسدين كشرطين أساسيين للمشاركة في الحكومة المقبلة والتي طرحها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.
هو ليس خيار سماحة السيد مقتدى الصدر مع جل احترامنا لتصريحاته، لكنه لا يمثل الأغلبية للمقاومة، هو جزء من المنتظم السياسي، فبالتالي كانت ردود الأفعال واضحة. لا يستطيع العراق اليوم والمقاومين العراقيين أن يتخلوا عن سلاحهم وهم في معركة مستمرة، سواء كانت مع الإرهاب أو مع الاحتلالين الأمريكي والتركي.
وشهدت بغداد تصعيدا جديدا على نتائج الانتخابات، حيث احتشد آلاف المحتجين أمام بوابات المنطقة الخضراء مطالبين بإلغاء نتائجها ومعاقبة قتلت المتظاهرين.
اليوم تجمعنا وتظاهرنا هنا بهذا المكان أولا للمطالبة بالأصوات المسروقة، وثانيا بالمطالبة بالذين اللي قاموا على الاعتداء على المظاهرين السلميين.
وفي موقف لا يخلو عن رسائل داخلية، أعلنت كتائب سيد الشهداء عن فتح باب التطوع تحضيرا لما وصفته بالمواجهة التاريخية والحاسمة ضد الاحتلال الأمريكي بعد 31 من كانون الأول، وهو موعد سحب القوات القتالية الأمريكية من العراق، رسالة بأن سلاح المقاومة مصوب نحو المحتل وباق مع بقائه.
أعلنت أنها ستخرج بالنهاية هذا العام، لن يبقى شيء، ولكن يبقى جزء ما يرتبط بالعراق اللي هو جزء من مخرجات الورقة الاستراتيجية. إن كانت هناك ورقة بأسماء ما تبقى بالدعم اللوجستي والدعم ما موجود من مدربين قادة ستعتبر خطوة حقيقية، أما إن لم تأتي فقط بأعداد سيبقى عدد 1500، سيبقى هذه الأعداد مبهمة بدون أرقام وبدون صفات محددة. فأعتقد الآن لم يكن سوى عبارة عن خروج من الباب ودخول من الشباك.
وفي أول تأكيد رسمي على وقوع خروق وتزوير، أعلنت الهيئة القضائية عن 8 تغييرات في أسماء الفائزين بالمقاعد البرلمانية، 4 منها على الأقل تصب لصالح الإطار التنسيقي، وذلك بعد مراجعة الطعون والعد الفلز اليدوي، وهما يعزز كفة المعترضين وتشكيكهم بالانتخابات.
إلى الملف السوداني، حيث أدعى الناشطون السودانيون المعارضون للحكم العسكري إلى مظاهرات مليونية اليوم الأحد، فيما أعلن الأطباء المؤيدون للحكم المدني ارتفاع عدد القتلى في المظاهرات منذ الانقلاب إلى 40 بعد وفاة فتى متأثر بجروح خطرة أصيب بها الأربعاء. اتهمت بولندا بيلاروسيا بتوجيه مجموعات أصغر من المهاجرين باتجاه عدة نقاط على طول حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية، فيما قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه حدثت مساعدة من جنوده للمهاجرين نظرا لمعاناتهم، لكنه نفى أن تكون بلاده قد رتبت أي عملية لنقل المهاجرين إلى الحدود البولندية أو حدود الاتحاد الأوروبي. المزيد بالتقرير التالي.
بيلاروسيا غيرت تكتيكها في التعامل مع الأزمة الحدودية مع بولندا، فباتت توجه مجموعات أصغر من المهاجرين باتجاه عدة نقاط على طول حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية. هذا ما أكدت عليه بولندا من خلال قنوات رسمية لديها، معلنة أيضا أن حرس الحدود البولنديين تعاملوا مع محاولات جديدة للعبور قامت بها مجموعات عدة مكونة من عشرات المهاجرين، فيما ألقى حشد يضم 200 شخص الحجارة وعبوات الغاز المسيل للدموع.
علينا الاستعداد لحقيقة أن هذه المشكلة ستتواصل لشهور، لا شك لدي بأن هذا ما سيحصل. يتم حاليا اتباع أسلوب جديد نوعا ما من قبل المهاجرين والأجهزة البيلاروسية، تحاول مجموعات أصغر من الناس عبور الحدود من أماكن عديدة. لا شك في أن هذه الهجمات موجهة من قبل أجهزة الدولة البيلاروسية.
ويتهم الغرب بيلاروسيا بافتعال الأزمة عبر استقدام مهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط ونقلهم إلى الحدود بناء على وعود بتسهيل عبورهم إلى الاتحاد الأوروبي، فيما نفت بيلاروسيا الاتهامات وانتقدت الاتحاد الأوروبي لرفضه استقبال المهاجرين.
من المحتمل جدا أن تكون قواتنا قد ساعدت الناس في العبور إلى الاتحاد الأوروبي، لكن ننفي أن تكون مينسك رتبت العملية. قواتنا تعلم أن المهاجرين متوجهون إلى ألمانيا، ربما ساعدهم أحد، لكنني لم أدعهم للقدوم إلى هنا.
وظهرت مؤشرات الأسبوع الحالي إلى أن حدة الأزمة بدأت تتراجع بعدما أعيد 100 المهاجرين إلى العراق، بينما انتقل 2000 مهاجر آخر من مخيم حدودي مؤقت إلى مستودع قريب. وذكرت وسائل إعلام بولندية أن أحد مهاجرا على الأقل لقوا حتفه منذ بدأت الأزمة خلال الصيف. وأقامت بولندا هذا الأسبوع مراسم دفن هي الأولى لأحد المهاجرين، هو مراهق سوري غرق في نهر بوك الحدودي، وستقيم جنازتين أخريين نهاية الأسبوع.
نهاية النشرة. إلى العناوين. حماس تصف علاقتها مع إيران بالاستراتيجية وتؤكد أن طهران تشكل ركناً مهماً في مشروع المقاومة. الطيران اليمني المسير يستهدف 3 أهداف عسكرية استراتيجية بالعمق السعودي. ناشطون سودانيون يدعون إلى مظاهرات مليونية اليوم ضد الحكم العسكري في البلاد. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، إحشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، إحشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، إحشاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، إحشاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، إحشاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. كلها جو راسة وناجي، إحشاية سمعها وحشاها تلث جيال من العراقيين، ويمكن راح يظلون يحشوها لأن ماكو مؤامرة تنحاك بالعراق إلا وراها أبو ناجي وذيوله، لو بريطانيا لو أمريكا. الأمريكان هم نفسهم بأفعالهم وخطواتهم وتخطيطاتهم يجبرون العراقي بالقوة أن يتذكر مثل السياسي كلها جو رأس أبو ناجي. تفضل. هذا السفير الأمريكي السابق بسوريا روبرت فورد من بعد ما يعترف بفشل أمريكا وانتصار الرئيس السوري بشار الأسد بشكل علني وبالمكشوف يصرح ويقول كنا نرسل السلاح للمجاميع المسلحة. إيوه، واضح لكل عراقي أنه كلام السفير السابق هذا يكشف عن سياسة أمريكية ما تقتصر على سوريا طبعا، بل تشمل كل الجماعات المسلحة الإرهابية بالمنطقة، وخصوصا اللي كانت تمارس إجرامها داخل العراق من سنة 2004 إلى اليوم. هذا التصريح يذكرنا بالوثائق اللي كشفها ضابط المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن حول الدور الأمريكي الصهيوني وبعض دول الرجعية العربية في دعم وتأسيس الجماعات الإرهابية بالعراق وسوريا. وثائق ومعلومات لازم كل عراقي غيور على بلده وشعبه لازم يتذكرهن بين فترة وفترة ويراجعهن حتى ما ينساهن وما ينسى عدوه الأول أمريكا والكيان الصهيوني وذيولهم بالمنطقة. ما بين كل الوثائق الخطرة اللي كشف عنها إدوارد سنودن وثيقة عود إلى سنة 2004 اللي تكشف عن عملية سمتها المخابرات المركزية الأمريكية CIA عش الدبابيس، الغاية منها تأسيس فصيل مسلح سموه فيما بعد بجبهة النصرة حتى يحل بمحل القاعدة بالمنطقة، وين؟ في منطقة الشام والعراق. فصيل كان عليه جلب المتطرفين من كل أنحاء العالم. تمت عملية التأسيس لجبهة النصرة بعد اجتمع به مدراء من المخابرات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، وين؟ في قصر أحد الأمراء العرب بجنوب لندن لمدة 3 أيام. وكانت الغاية من الاجتماع تحقيق هدفين: الأول تأسيس جبهة النصرة، والثاني القضاء التام والنهائي على حزب الله اللبناني. ولقيادة جبهة النصرة تم اختيار شخص اسمه أحمد فاضل نزال الخلايلة، هذا يعرفوا العراقيين كلهم، المعروف بأبي مصعب الزرقاوي، وهو إرهابي سلفي كان معتقل في سجون الشقيقة الأردن. فتم إطلاق سراحه وبعدين نقله إلى بلد عربي حتى يتم تدريبه في معسكرات CIA، وين؟ بالعمق العربي عند البعض، تحت إشراف ضابط المخابرات البريطانية العقيد مايكل أديسون، واللي كان يجيد اللغة العربية بكل طلاقة. تحت إشراف هذا الضابط البريطاني تم صرف مبلغ 860 مليون دولار لتنظيم جبهة النصرة، وكانت تنقل الأموال للزرقاوي بالشاحنات حتى يجند الإرهابيين ويرسلهم إلى معسكر تدريب بمنطقة غازي عنتاب التركية حتى يستعدون لمهمتهم الأساسية، وهي ضرب المقاومة المسلحة بالعراق اللي كانت توجه سلاحها نحو المحتل الأمريكي والبريطاني. اتسع نفوذ الزرقاوي بمحافظات عراقية مثل الموصل والأنبار وتكريت وديالة، ومع هالنفوذ قام يتمرد صنيع المخابرات الغربية على سيده والقائد اللي أشرف على تدريبه وصناعته، وهو العقيد البريطاني مايكل أديسون، إلى أن أجبره على التخلص منه وقتله بيوم 7/6/2006. ومن بعد هلاك الزرقاوي تم تسليم قيادة التنظيم لمن؟ إلى إبراهيم البدري، هذا هم نعرف إحنا العراقيين كل الزين، المكنى بأبي بكر البغدادي، وصار اسم التنظيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، يعني داعش. أبو بكر البغدادي هم كان سجين إرهاب، وين؟ بسجن بوكا ببغداد عندنا. تم إطلاق سراحه ونقله بطائرة أمريكية خاصة إلى الكيان الصهيوني، وهناك اتلقى تدريب عسكري مخابراتي مكثف تحت إشراف الموساد مباشرة ضمن نشاط مركز نحال موشي الصهيوني. بعد نقل أبو بكر البغدادي للعراق صار يجيش المتطرفين والإرهابيين تحت شعار قتال المحتل الأمريكي ومنه الروافض، وكانت الأموال توصل له بكثرة بحيث كان يدفع لكل مقاتل 750 دولار كراتب شهري. ويضيف سنودن بوثيقته أنه في شهر نيسان عام 2007 تم استدعاء البغدادي لوين؟ التركية، ومنك تم نقله إلى تل أبيب حتى يطلب منه هناك استيعاب أكبر عدد ممكن من المقاتلين السعوديين واليمنيين والتوانسة والفرنسيين والبريطانيين وغيرهم، إلى أن وصل عدد الدول اللي ينتسب إلها الإرهابيين إلى 78 دولة، وصار مركز تدريبهم معسكرات غازي عنتاب التركية. ومجرد أن انطلقت التظاهرات بدرعة السورية دخل الأراضي السورية 17,000 إرهابي مدرب في تركيا، وإلى سنة 2014 صار عدد الإرهابيين 148,000 إرهابي، وعملية تجنيدهم وتجميعهم سوريا والعراق انصرف عليها ما يزيد على 107 مليار دولار كلها دفعها العمق العربي لبعض إخواننا حكام الرجعية العربية. 107 مليار دولار، هذه وقائع وحقائق وأرقام لازم إحنا العراقيين نعيد قراءتها والمرور عليها مرات ومرات حتى ما تفارق ذهننا، ونعرف عدونا الحقيقي حتى لا نتقشمر ولا ننتهيه الدرب لا سمح الله. أودعناكم يا هن وحبايبنا، وشكرا لاستماعكم، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الغدة السرطانية، الذي نستعرض فيه أسبوعيا غياهب الكيان الصهيوني ومظاهر العنف والتفلت الأمني والفقر الذي يوصل إلى الانتحار في المدن المحتلة، فضلا عن قضايا أخرى على صعيد انهيار الوضع الأمني والاجتماعي والأخلاقي داخل هذا الكيان.
نعم أعزائي الكرام، ونناقش في حلقة اليوم موضوع مدينة أم الفحم الفلسطينية المحتلة التي تحولت إلى كابوس لجنود الاحتلال بعد أن شهدت انتفاضة عارمة على سلطات الاحتلال والمستوطنين خلال معركة سيف القدس. عنوان حلقة اليوم: ذعر المستوطنين في عسقلان من صواريخ المقاومة. تابعونا بعد قليل.
مستمعين الأفاضل، تحولت مدينة أم الفحم الفلسطينية المحتلة إلى شبح لجنود الاحتلال، لا سيما بعد أن شهدت هذه المدينة انتفاضة عارمة على سلطات الاحتلال والمستوطنين خلال معركة سيف القدس نصرة لقطاع غزة، وهو ما دفع جنودا في جيش كيان الاحتلال إلى إبداء الخشية والاعتراض على دخولها لإجراء مناورات عسكرية مقررة فيها.
نعم أعزائي الكرام، نحاول من خلال هذه الحلقة أن نفسر أسباب خشية جنود كيان الاحتلال من دخول مدينة أم الفحم المحتلة، وهل إن الخشية الأساسية من هذا الموضوع هو الدور الذي برز لمدينة أم الفحم في أحداث معركة سيف القدس حينما انتفض الفلسطيني داخل مناطق 48، وكانت هنالك مشاركة لافتة ومهمة جدا على صعيد التظاهرات، كما سقط أيضا عدد من الشهداء من ضمن مناطق 48، أو أن هناك أسبابا أخرى. إذن أعزائي الكرام، دعوني الآن أن أحيي الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي، يعني ما هي أسباب خوف وذعر الجنود والمستوطنين الإسرائيليين من مدينة عسقلان في الداخل الفلسطيني المحتل منذ سنة 1948؟
بالنسبة للصهاينة الذين هم الآن تحكم في الكيان الصهيوني يشعرون أن كل عربي موجود من أصول يسموهم ما يسمى بعرب 48 يعتبرونهم هم خصم دائم. ولذلك معظم الأحداث التي تجري بين عرب 48 المتواجدين على أرض فلسطين الآن وبين الكيان الصهيوني كحكومة رسمية، هذه الأحداث متواصلة منذ عام 48 وحتى يومنا هذا. الصهاينة من جهتهم يحررون ليل نهار ضد هؤلاء العرب ويحاولون أن يزعجوهم قدر المستطاع كي يفروا من أرضهم، أو حتى مرات يحاولون أن يشتروا أراضيهم وعقاراتهم أو أن يفتعلوا حدثا معين أو خدعة لغرض هدم هذه المنطقة والأحياء السكنية والتجاوز على أهلها وهم في معركة دائمة. وتعتبر مدينة أصفلان من المدن العريقة التي تمتاز بالنوع الإنساني والقيمي والروح الوطنية والإسلامية المتجذرة فيهم، فلذلك هم في خصومة دائمة مع العدو الصهيوني وهم يشعرون بخطر هذه المدينة الدائم التي تنتفض عليهم بين الفينة والأخرى وتتجذر أكثر مع الأرض ومع التاريخ، وهذا ما يشعرون به بقلق كبير اتجاههم. فيما يشعرون أهالي عسقلان أن عمقهم الأساس هو موجود في بقية المدن الفلسطينية سواء كانت في الضفة الغربية أو كانت في منطقة في غزة أو في بقية الدول العربية والإسلامية، وهذا ما يقلق الصهاينة باستمرار اتجاه هذه المدينة.
مستمعينا الكرام، إذن إن حالة الخوف والذعر التي يعيشها جنود الاحتلال والمستوطنون في مدينة عسقلان في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948 يعود لسببين على الأكثر، وهما الدور الذي برز لهذه المدينة في أحداث معركة سيف القدس حينما انتفض الفلسطينيون داخل مناطق 48، والسبب الثاني وجود حاويات تضم مواد نفطية وغازية واحتمال تعرض تلك الحاويات لقصف صاروخي من قطاع غزة أو لبنان في أي حرب مقبلة تؤدي إلى تفجير المدينة بكاملها.
مستمعينا الكرام، كانت هنالك مشاركة لافتة ومهمة جدا للفلسطينيين في مدينتي عسقلان وأم الفحم على صعيد التظاهرات، حيث سقط عدد من الشهداء من ضمن مناطق 48. وفي السياق ذاته طلب عدد كبير من الجنود الصهاينة من قادتهم إعفاءهم من المشاركة في مناورات كان من المقرر أن تجري في مدينة أم الفحم لأنهم يخشون الدخول إليها. يجري الجيش الإسرائيلي بين آونة وأخرى مناورات على مستوى ألوية وفرق تحاكي لبنان أو غزة على قرى ومدن وبلدات عربية داخل إسرائيل وأحيانا في المناطق الفلسطينية الأخرى. وكان من المفترض إجراء مناورة كبيرة للفرقة المدرعة في المنطقة الشمالية أي في مدينة أم الفحم التي تحاكي أم جبيل في الجنوب اللبناني.
مستمعين الكرام، الدور الذي برز لمدينة أم الفحم في مدينة القدس حينما انتفض الفلسطينيون في مناطق 48، إن هذه الخشية الفلسطينية مردها الأساس هو هذا الدور المهم جدا والذي أحدث صدمة على مستوى القرار العسكري والأمني، لأنه المعروف أن أم الفحم مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 58,000 فلسطيني، وهي تعتبر ثالث مدينة فلسطينية بعد مدينتي الناصرة ورهط، وبالتالي فإن الكثافة الفلسطينية عالية جدا. وقد حاول الشباك في الفترات السابقة إغراق هذه المدينة بجرائم متعددة، منها جرائم القتل التي حصلت، حيث منذ 3 سنوات قتل 25 فلسطينيا في مدينة أم الفحم بجرائم من هذا النوع. لكن سبب الأساس لهذه الجرائم وارتفاع مستوى الجريمة في داخل أم الفحم مرده الأساس دور المخابرات الإسرائيلية وجهاز الشباك في هذا الموضوع. وتأتي الخشية الإسرائيلية من هذا الباب خاصة وأنها لأول مرة تجري مناورة داخلية بهذا الحجم في مدن فلسطينية تحاكي مدن لبنانية، وبالتالي فإن إمكانية اشتعال أي مواجهة مستقبلا مع هذه المدن نتيجة أي حرب محتملة أمر قائم. فالتعامل مع أم الفحم كأنها أم جبيل في محاولة للمقارنة بأن المعركة مع أم جبيل هي معركة مع أم الفحم. والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى ضيفنا لمرة أخرى. أنا بدوري أحييكم الأستاذ محمود الهاشمي. ما هي دلالات الرعب من صواريخ المقاومة في أي حرب قادمة أو معركة مقبلة في أي لحظة؟
يشعر كل شخص متواجد من اليهود الصهاينة على أرض فلسطين أنه في خطر دائم، ولذلك لديهم أكثر من جواز سفر لغرض الهجرة والعودة إلى الأرض التي كانوا عليها، فهم يشعرون أنهم يعيشون حالة من الطوارئ، وأن الحكومات المتعاقبة على الرغم من قدمها حوالي أكثر من 70 سنة، لكن في ذات الوقت هم يشعرون أنهم غير قادرين أن يشعروا في لحظة على أنهم جزء من هذا المكان. ولذلك الآن صواريخ المقاومة تحيطهم من جميع الجهات، فهم محاطين من لبنان، من سوريا، وكذلك من غزة ومن الضفة الغربية أيضا، فإذا هم محاطين كل مكان، ومن المقاومة في العراق أيضا التي تتواجد على الحدود بين العراق وسوريا. فهذا القلق الدائم يجعلهم أن هذه الصواريخ في أي لحظة ممكن أن تهبط عليهم، كما حدثت في معركة سيف القدس الأخيرة، والتي أثبتت أنه مدى قوة المقاومة على الرغم من أن مدينة غزة مدينة صغيرة وصعبة ومحاطة ومطوقة من كل جهات. لذلك يعتقد هذا الصواريخ هي مصيرهم ولاغية لوجودهم في أي لحظة كانت.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم وهذا اللقاء من برنامجكم الغدة السرطانية. موضوع هذه الحلقة ذعر المستوطنين في عسقلان من صواريخ المقاومة.
سيداتي أنساتي سادتي، على مسافة 500 متر فقط من البيوت السكنية توجد منشأة لحاويات أنبوب شركة عسقلان ومحطة كهرباء، ويشكو المستوطنون من ضعف وزارة البيئة وعدم وجود ما يكفي لديها من مفتشين لفرض القانون. حتى عندما يفرض القانون فإنه يكون ضعيفا، وهكذا يرى المستوطنون أن من غير الممكن العيش تحت هذا التلوث والتهديد، ولهذا فإنهم يطالبون بإزالة المنشآت الغازية من عسقلان. لقد كان القلق الإسرائيلي سابقا ينصب تجاه حيفا وحاويات الأمونيوم، لكن التجربة في عملية سيف القدس أثبتت أن هناك خطرا حقيقيا في عسقلان، لأن وصول صواريخ المقاومة إلى منطقة عسقلان واستهداف بعض المنشآت الحيوية أثر كثيرا على الرأي العام الإسرائيلي، وتحديدا فيما يتعلق بالمدينة، وأن هناك حالة من النزوح خلال الفترة الأخيرة، حيث أن الكثير من العائلات أخلت سكنها في المدينة ونزحوا إلى مناطق أكثر أمناً.
مستمعين الأفاضل، الوضع في عسقلان أشبه بكثير بالوضع فيما يسمى بمستوطنات غلاف غزة، وهذا ناتج عن المعادلات الجديدة التي فرضتها المقاومة في المواجهة الأخيرة التي حصلت، وهذا يدل على مدى الضعف الموجود في داخل الكيان الصهيوني، وخاصة في المناطق التي تسمى بمناطق المواجهة. ونحن هنا نتحدث عن جنوب لبنان والشمال الفلسطيني، ونتحدث أيضا عن منطقة غزة والمواجهة المفتوحة التي حصلت في الفترة الأخيرة. وقد انعكس هذا الأمر بشكل سلبي كبير أولا على المستوى النفسي الإسرائيلي، فهناك حالات كثيرة جدا إذا قارناها مع العام 2014 نجد أن نسبة الإسرائيليين الذين توجهوا إلى عيادات نفسية بلغ أكثر من 6000، وهذه نسبة كبيرة بالمقارنة مع ما حصل في عام 2014 حيث لم يكن الرقم يتجاوز أكثر من 2000 مصاب بحالة هستيريا، وهذا الرقم الكبير يدل على حالة القلق وحالة الخوف الموجودة بهذه المدينة بالإضافة إلى مناطق المستوطنات. أعزائنا الأفاضل، وللمرة الأخيرة نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ محمود الهاشمي. أستاذ الهاشمي، ما هو السبب الأساسي في التأثير النفسي السلبي على الصهاينة لما حصل خلال معارك حارس الأسوار، وكيف تقارن ذلك مع ما حصل في معارك عام 2014؟
حقيقة هنالك تغيرت كثير من معادلات الردع بين المقاومة وبين قوات الاحتلال الصهيوني. السبب الرئيسي أن أولا بدأوا يشعرون، تشعر المقاومة أن لها عمق يمتد في أكثر من مكان وموقع، وعمقها الاستراتيجي يمتد إلى الجمهورية الإسلامية، وبدأوا يطورون من آليات معاركهم تختلف معركة عن معركة بالقدر الذي تمتلك فيه الصهاينة، يمتلكون من التقنيات العالية والتي يحاولون أن يفخروا بها، يجدون في نفس الوقت صعوبة في مواجهة صواريخ المقاومة التي ممكن أن تهبط عليهم في كل لحظة. ربما كانت معادلة الردع في عام 2014 يغيرها بالشكل الآلي، لأنه كانت ربما الآلة العسكرية الصهيونية أكثر تطور في المواجهة، ولكنهم بالصبر والسلاح والقوة استطاعوا أن يقاوموا وأن يردوا الصهاينة على إلى موقعهم، وأن يتذهب تلك الخيلاء التي رافقت الصهاينة لفترة طويلة بين لا يستطيع أحد في أن يواجههم. لكن المعارك الأخيرة أثبتت بشيئين مهمين. أولا أن وسيلة الردع أو طريقة الردع أو معادلة الردع قد تطورت لدى المقاومة بالشكل الذي تستطيع فيه أن تجتاز كل المضادات الجوية وسواها والقنبة الحديدية التي وفروها لأنفسهم، وكذلك أنه في أي لحظة لن تكون المعركة محصورة في جغرافيا معينة، إنما الصهاينة يشعرون أنه في أي لحظة ممكن أن عمقهم الآخر من المقاومة سوف يتمدد. ربما المعركة قد تكون في غزة، ولكن ممكن أن تنطلق عليهم من لبنان، ممكن تنطلق عليهم من سوريا، تنطلق عليهم من العراق، من أي موقع آخر. ولذا فهم يعيشون حالة الرعب أنهم عندما يقاتلوا جهة معينة من المقاومة يشعرون أن بقية فصائل المقاومة في أي لحظة ومن أي جغرافيا معينة يمكن أن تنهال عليهم، كما كان في خطاب السيد حسن نصر الله أثناء معركة سيف القدس عندما رفع عن المنسوب الخطاب تجاه الصهاينة إذا ما استمروا في قتالهم مع حركة حماس. يعتقد أن حركة حماس والجهاد الإسلامي ليس هي الوحيدة الموجودة هي على الأرض، إنما كل المقاومة وعمقها يمتد إلى اليمن أيضا، وبذلك هم أوقفوا الحرب الصهاينة وطالبوا بإيقاف أخي معركة سيف القدس لشعورهم أن المقاومة ستنفجر عليهم من جميع الجغرافيا التي تحيطهم.
إذن أعزائي الكرام، السبب الأساسي للقلق النفسي الصهيوني أولا صواريخ المقاومة، ثانيا البالونات الحرارية. ثالثا الخشية من تسلل المقاومة في مناطق غزة إلى المناطق المحتلة في 48. عسقلان هي المدينة الأكثر عرضة لقصف فلسطيني والأقل تحصينا. إن هذه المدينة التي تعرضت لصليات الصواريخ التي سقطت عليها وتلقت الضربة الأقصى في عملية حارس الأسوار في 11 من أيار يوم القتال الثاني من عمليات حارس الأسوار. صاروخ أطلق من غزة وأصاب إصابة دقيقة منشأة لشركة بنى تحتية للنفط والطاقة النفطية. وقد رأى الصهاينة أن السلطات كم هي غير جاهزة لإخماد الحرائق، ولو كان هناك صاروخ أثقل من حزب الله ربما كانوا يشاهدون كارثة بحجم انفجار مرفأ بيروت.
مستمعين الكرام، على مدى سنوات خائفون من سيناريو أكثر رعبا في حيفا، حيث مراكز تكرير النفط في قلب التجمعات السكانية المدنية وضمن مدى صواريخ حزب الله. وفي السنوات الأخيرة ومن دون أن ينتبه الصهاينة، أصبحت المنشآت النفطية في عسقلان قنبلة موقوتة، خاصة وأن الصهاينة باتوا يعرفون أن غزة أصبحت تستهدف أهدافا حساسة للغاية، فإذا أصيبت منشآت أكبر فسوف تكون هناك نيران لأيام أطول وتلوث غير عادي في الهواء أشد بكثير من المتوقع.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام لختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وقدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكان عنوان هذه الحلقة ذعر المستوطنين في عسقلان من صواريخ المقاومة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم حضرات المستمعين الأفاضل سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة 12 الميلادي، ونتناول بالدراسة آثاره وخدمته.
كان لهذا الحكيم دور كبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجين أن ينال هذا البرنامج رضاكم، فتابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 459 في سهرورد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587، إثر تآمر فقهاء حلب عليه، وبأمر من صلاح الدين الأيوبي بالرغم من قصر عمره ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات، بعضها رسائل وقصص وتمثيليات استخدم فيها الرموز. ويرى المحققون أنها تعكس لنا الصورة الحقيقية للسهروردي.
نعم أعزائنا، هذه المجموعة من الآثار التي كتبت بأسلوب رقيق وجميل فيه رموز وإيماء وإشارات تتضمن تجارب السهروردي الروحية، وفي الحلقتين السابقتين تحدثنا لكم عن ألحان أجنحة جبرائيل ورسالة لغة النمل، وهي من الآثار الرمزية التشبيهية التي كتبها السهروردي بالفارسية. في هذا البرنامج سنتحدث عن رسالة أخرى من رسائله كتبها هذا الفيلسوف الإيراني أيضا، واسمها في حقيقة العشق.
يرى النقاد أن رسالة في حقيقة العشق هي أحد أجمل الآثار التي تم تأليفها حول العشق، كتبها شيخ الإشراق بأسلوب شيق وبليغ وزينها بإطار سام. ومع أن محور القصة يدور حول يوسف وزليخة ويعقوب، ولكن لها جانب عرفاني فلسفي، أي أن أصل هذه الرسالة فلسفي ممزوج بنظرة وكلام عرفاني ساقه السهروردي بأسلوب خاص شعري أدبي وبشكل رمزي.
رسالة في حقيقة العشق تختلف تماما عن آثار السهروردي الأخرى من رسائله، مهتمة بمسألة الفراق وهموم الغربة ووحدة الإنسان في المنفى الأرضي. أما هذه الرسالة فتختص بتناول مسألة العشق، وتبدأ بظهور العشق وأخويه الحسن والحزن. في الحقيقة يمكن القول إن رسالة في حقيقة العشق هي تفسير شعري ورقيق لسورة يوسف عليه السلام. ما فعله السهروردي في سرد هذه القصة وتفسيرها أنه ألقى نظرة أولا على الأدب والعرفان الإسلامي والإيراني، ثم عرج على ذكر أحاديث مثل أول ما خلق الله العقل، وسرد قصة خلق العقل والحسن والعشق. النتيجة الكلية لهذه الرسالة هي التعريف بسير وسلوك الإنسان ومراتبه، وهي المعرفة والمحبة والعشق.
يقول السهروردي: في البداية خلق الله العقل، ثم وهب العقل ثلاث ميزات، إحداها لمعرفة ذات الله، والثانية لمعرفة الذات البشرية، والثالثة لمعرفة الآخر، أو حسب تعبير الشيخ لمعرفة من لم يكن ثم كان. فظهر من سيرة الأولى الحسن، ومن الثانية العشق، ومن الثالثة الحزن.
نعم أعزائنا، ويضيف السهروردي: خلق الحسن من جمال الذات القدسية، فخلق من ابتسامته آلاف الملائكة. ومن العلاقة بين العشق والحسن خلقت السماوات والأرضون، وعندما وصل الدور لآدم وإسكان الله خليفته في الأرض يسمع الحسن بذلك، فيذهب لرؤية ذلك الإنسان الذي خلق من تراب. وما أن رأى آدم حتى أسره حبه، فملأ الحب جميع وجود آدم. ومرت الأيام فلم يعد الحسن إلى دياره، فقلق أخواه العشق والحزن عليه، وأخذا يبحثان عنه، فعثرا عليه متكئا على عرش وجود آدم، فأرادا الدخول ولكنه لم يسمح لهما. فدخلت عظمة آدم وجود العشق والحزن وجميع الملائكة وأهل السماوات، فخروا له سجدا.
نعم، وبعد رحيل آدم أخذ الحسن يبحث عن مكان جديد له ليستقر فيه، حتى وصل إلى النبي يوسف عليه السلام فتعلق به، فقلق أخواه أخواء الحسن عليه ثانية، ولكنهما لم يتمكنا من فعل أي شيء لأنه ذاب في يوسف حتى لم يكن هناك فرق بينهما. وعندما يأس العشق والحزن من أخيهما ذهب كل منهما إلى ديار، فقصد الحزن ديار كنعان، وجلس النبي يعقوب في بيت الأحزان، وتعمقت الصداقة بينهما حتى إن يعقوب أهدى للحزن ناظريه. وأما الأخ الثاني وهو العشق فقصد مصر، ولما وصلها دخل قصر العزيز، فسألته زليخة زوجة عزيز مصر عن اسمه: ما اسمك ومن أين قدمت؟ فأجابها العشق: أنا من بيت المقدس، من محلة الروح، من بيت الحسن، جئت مسافرة.
وقص العشق على زليخة قصته مع إخوته وتعلق أخيه الحسن بأجمل شخص في العالم، أي يوسف النبي، فقالت له زليخة: لكن يوسف في مصر. فلما سمع العشق هذا الخبر السار تعلق بها وتوسل إليها أن يذهب معا لرؤيته، فخالط العشق زليخة، فلما رأت حسن وجه يوسف عشقته وأحبته من كل قلبها، فلامها أهالي مصر.
ولما وصل خبر تعيين يوسف في منصب عزيز مصر إلى كنعان، قدم يعقوب وأولاده إلى قصر عزيز مصر، ولما شاهد يوسف وزليخة أحدهما عين الحسن والأخرى عين العشق قد اتخذ متكئا، التقى الحزن الذي قدم مع يعقوب أخويه، ومرة أخرى التأم شمل الإخوة الثلاثة، الحسن والعشق والحزن.
وهنا ينهي السهروردي قصته ليبدأ بتحليل المفاهيم والمصطلحات التي أوردها في قصته، فيتحدث أولا عن العشق ثم العاشق والمعشوق، ويعتقد أن على الإنسان أن يبحث فقط عن العشق ويقدمه هدية لمعشوقه. ويرى السهروردي أن العشق جسر يصل العاشق بالمعشوق، واستنادا لهذا يقول: وحيث إن العشق يصل الطالب بالمطلوب، فيجب أن نبذل جهدنا لنكون على استعداد لاستقباله، لكي نعرف العشق ونعرف منازل ومراتب العشاق ونستسلم لإرادته، وعندها نرى منه العجائب.
نعم، ثم يتحدث السهروردي عن المحبة ويبحث في أصل مصطلح العشق وهو العشقة، وهي شجرة اللبلاب، واللبلاب شجرة متسلقة تلتف سيقانها حول الأشجار وتمتص ماءها، فتصفر أوراق تلك الأشجار وتجف وتتساقط، وبعد فترة تجف الأشجار. شيخ الإشراق يعتبر الإنسان تلك الشجرة التي نبتت في أعماق الملكوت، ويعتبر الجسم هو صورة تلك الشجرة الملكوتية، فجاءها العشق والتف حولها حتى لم يبق في البشرية رمق، فيصل بالروح إلى عالم البقاء والجسد إلى عالم الفناء.
أعزائنا الكرام، من وجهة نظر السهروردي إن الهدف الوحيد من حياة الإنسان هو أن يعشق، لأن الإنسان يعلم أو يجب أن يفهم أن الدنيا زائلة وأن الآخرة هي الباقية، وأن سر الوصول إلى العالم الباقي هو عشق المعشوق الواحد الأحد. في العشق يتجلى الجمال، ولهذا قالوا: الله جميل يحب الجمال. والعشق يصفي الإنسان كي يصل إلى ربه. يقول الشاعر: گر عشق نبودی و غم عشق نبود چندین سخن نغز که گفتی که شنودی ورباد نبودی که سر زلف رو بودی رخساره معشوق به عاشق که نمودی.
و معناها: لولا العشق و آلامه من كان يكتب فيه ومن يسمع، ولولا أن النسيم حرك صدغ ما كان العاشق ليرى وجه المعشوق.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
قدمنا لحضراتكم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضاتي. نادا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زيد بنصاتي. أنا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زيد.